الله.
جاهز؟
نعم. سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي الدرس 47 وفي تتمة. قال المصنف رحمه الله: ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زال الكلام عن المفتي وشروطه. قال رحمه الله تعالى الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: ويجب عليه إذا وقعت له واقعة، أي المفتي، أن يعمل باجتهاد نفسه. وكان الكلام قبل ذلك عن، لعلك تقرأ، واتفقوا حتى يكون الكلام موصولا.
واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه، ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين. ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه.
نعم، يعني مع اتفاقهم على أن فتواه لا تصح، يعني بمعنى لا تصح لغيره. أما إن كان هو عالم ووقع منه شيء من الفسق كالكذب مثلا، فلا بأس، يعني يجوز أن يفتي نفسه، ولكن الناس لا يقبلون فتوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا، ففيه وجهان، أصحهما جواز فتوى، لأن العدالة الباطنة يعثر معرفتها على غير القضاء.
يعني الباطنة شيء في الباطن من رياء أو غيره، بخلاف الظاهر، فلابد أن تكون عليه سيما الاستقامة والديانة في ظاهره. نعم.
والثاني لا يجوز كالشهادة والقسم.
إذن القول الأول جواز فتوى حتى وإن كان مستور الحال في الباطن، والقول الثاني ماذا؟
والثاني لا يجوز كالشهادة،
يعني كما أنه لا يجوز أن يشهد، لا يجوز أن يفتي الفاسق. نعم. أو المستور الحال. نعم.
والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين.
معلوم أن النكاح لا يصح إلا بولي وشاهد عدل، ولكن إذا استفاضت الشهادة، يعني بمعنى أن شخصا تزوج، عندنا نقول من ولي أمر الفتاة أو المرأة؟ يقولون فلان. أين الشاهدان؟ يقولون فلان ابن فلان وفلان ابن فلان. إذا لم يقل أين الشهود أو الشاهدان، ولكن حضر جمع من الناس واستفاض أن فلان نكح فلانة، فليصح هذا النكاح؟ نعم يصح، لأن هذا مقام شهادة، الناس لا يلزم أن يكتبوا أنهم شهود، لكن لو شهدوا في الواقع والحقيقة فلا شك أن هذه شهادة يعمل بها، شهدوا أن فلان نكح فلانة. نعم.
قال رحمه الله
تأتي بحديث لا نكاح إلا وشهادة، نظن زيادة وشهادة فيها كلام ده الليل. نعم.
ولو كتبوا أفضل، يعني شكنا
طبعا لو كتبوا أفضل، لكن إذا هذا إذا لم يكتبوا، هل يصح النكاح أم نقول لا يوجد شهداء أو شاهدان فيفسد النكاح؟ لا، الناس شاهدوا العقد والزوج. نعم.
قال رحمه الله،
يعني المقصود أن الشهرة والاستفاضة تقوم مقام الشهود.
قال الصيمري: وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج، ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه.
هذا يقيد، قال الشيخ محمد، هذا يجب أن يقيد، فتاوى الخوارج إذا أفتوا بكفر الإمام لا يؤخذ فتواهم، لا، ما نأخذ، ولهذا يجب أن يقيد هذا الإطلاق بما إذا لم تكن الفتوى محل تهمة، فإن كانت محل تهمة فلا تقبل، يعني كان يفتي لنصرة مذهبه الفاسد كما وقع من الزمخشري في عدة مسائل نصرها لينصر مذهب المعتزلة، فهذا لا يصح الأخذ بفتوى في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: ونقل الخطيب هذا ثم قال: وأما الشراة والرافضة الذين يسبون.
الشراة هذا أفضل في نسخ الشرار، والأفضل الشراة، وهذا من سيم الخارج.
الشراء من
سيمة الخوارج. نعم، فرقة منهم. والمعلوم أن الخوارج بعض العلماء يفرقون مثلا بين الأزارقة وغيرهم، فالأزارقة يكفرهم شيخ الإسلام بخلاف غيرهم من الخوارج. وأما الخوارج على وجه العموم فرواية الإمام أحمد بكفرهم هو اختيار صناعة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من المعاصرين، وأما جمهور الصحابة فعلى عدم كفرهم، هذا بخلاف مسألة الأزارقة. فانتبه لهذا، بعض فرق الخوارج بعض ما يكفرونها، وبعضهم لا يكفر الخوارج مطلقا بجميع الفرقين. يكفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم،
حديث شفنا عند حديث النكاح من حديث أبي موسى رضي الله عنه عند الترمذي وأبي داود وغيرهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حسين وأنس رضي الله عنه. الشيخ الألباني رحمه الله قال صحيح،
يعني متابعة. وفي الباب عن ايه؟
عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة.
لا، نصه شاهد عدل،
وشاهد عدل،
زيادة شاهد عدل. نعم، نكاح البري هذا لا إشكال، لكن وشاهد عدل هذا فيه كلام العلم، ولكن نشر هذا بين الناس كل ما يؤدي للتساهل في الأبضاع والفروج، يكون على مستوى طلبة العلم، والناس الحمد لله على خير، في على استقامة، وعلى يعني على الحمد لله على حرص في عدم النكاح إلا بولي غالبا إلا ما شذ. نعم، والشاهدا أيضا إلا ها؟ إيش هذا شرط النكاح؟ لا بد منه كالولي. وأما إشهار النكاح إشهاره هذا واجب، حيث إذا نكح بدون ولي والشاهدان والشاهدين فهذا النكاح صحيح، وأما إشهاره بين الناس واستفاضته فهذا أمر واجب، أعلنوا هذا النكاح، هذا واجب ليس شرطا.
قال رحمه الله: وأما الشراة والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة.
طبعا الرافضة لعنهم الله، هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، كيف يكون لهم فتاوى؟ لا تصح فتواهم، يسبون السلف الصالح من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفرونهم، هؤلاء فتاواهم فاسدة كاسدة لا تصلح.
نعم، في كلام هنا شفنا لكن لا
إسناد، ما هو؟
ما في إسناد.
لا، نريد الإسناد. نعم.
قال رحمه الله: القاضي كغيره في جواز الفتية بلا كراهة.
والقاضي أفضل.
والقاضي كغيره في جواز الفتية بلا كراهة، هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا.
يعني يجوز له أن يفتي، القاضي كغيره في جواز الفتية بلا كراهة، لكن بشرط أن لا يظن أن هذا المستفتي سيكون له الحكومة، فإن ظن ذلك فله أن يمتنع، لأن بعض الناس يأتي إلى شخص يستفتي يعني للقاضي وله الحكومة، من أجل إذا أفتاه القاضي حصلت المخاصمة وحكم بخلاف ما أفتاه صار مشكلة، فالواجب أي القاضي ينتبه على القاضي أن ينتبه لذلك. نعم.
قال رحمه الله: قال الشيخ: ورأيت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد أن له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء.
أبو حامد من هو؟
غزالي.
نعم، صاحب الإحياء. نعم.
وما لا يتعلق بالقضاء. وفي القضاء وجهان لأصحابنا، أحدهما الجواز لأنه أهل، والثاني لا لأنه موضع تهمة. وقال ابن المنذر: تكره الفتوى في مسائل الأحكام الشرعية. وقال شريح:
لأنه يحكي يعني يبلغ عن الله سبحانه وتعالى ويوقع عن الله سبحانه وتعالى. وقال شريح: هذا من أشهر القضاء في هذه الأمة، شريح القاضي. نعم، أو القاضي شريح. نعم.
قال رحمه الله: وقال شريح: أنا أقضي ولا أفتي. وقد مر بنا أنه لا ينبغي أن يفتي فيما إذا
قول مسائل أحكام شرعية هذه ما يمكن أن يكون فيها القضاء، ما هي مسائل منتهية ليس فيها أخذ ورد. فإذا كان الأمر الذي يعني جاء يستفتي فيه مشكلا وأرسله أحد يقال اجعل يعني رئيسك أو من أرسلك يسأل عن هذا الشيء. نعم.
وقد مر بنا هذا من كلام شيخنا في مشنا ولا من الأصل؟ لأنه نعم. في الخط هذا بلات. وقد مر بنا أنه لا ينبغي أن يفتي فيما إذا أتاه شخص تحت إمرة.
هذا كلام شيخنا
في مين؟
نعم. قد يأتي يسأل سؤالا ليفسد هذه المؤسسة فيقول اجعل مديرك والإدارة يتفق على سؤال ويرسلوه للجنة الدائمة مثلا، وهذا يوجد في اللجنة الدائمة كثير، فلان المسؤول عن إدارة كذا. أما أن يأتي شخص عادي من هذا المستوى يسأل المفتي ويأخذ فتوى على حسب ما يراه هو، يعني مثلا يسألك لو أنه لا يوجد عمل ويعني لا يوجد عمل في المؤسسة وأنا أغيب من المؤسسة ولا يذكر لهم أنهم يوقعون له، أنهم يقعون في الكذب ويوقعون له، والمدير يسمح لي لأن نجلس ولا فايدة وأنا أعلم الناس القرآن مثلا أذهب لحلقة القرآن، يعني يحبك السؤال اللي بقى المفتي يقول ماذا يقول. نعم. وبعض الناس عنده يعني حنكة شديدة في هذا الباب، يعني إذا أن يقول لك لا تقول لا أبدا، قل نعم، قل نعم وفقط، وهذا يأتي شيء من هذا.
نعم.
يعني كل الذي يسأل ويجيب فطن المغزى من وراء هذا السؤال. نعم.
سؤال البيهقي سؤال الكبرى قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو علي الحافظ قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي قال حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى.
عيسى بن يونس هذا ما درجته؟
هذا البياقي. قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال أبو علي الحافظ وهو النيسابوري أبو يوسف الرقي هذا من حفاظ أهل الجزيرة ومتقنيهم. وبعده بإسناد آخر شيخنا من حديث عائشة أيضا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال علي رحمه الله تابعه عبد الرحمن ابن يونس ابن عن عيسى ابن يونس مثله. قال وكذلك رواه سعيد بن خالد
تابع من
قال علي رحمه الله تابعه عبد الرحمن بن يونس عن عيسى بن يونس، يعني تابع الرقي سليمان بن عمر بن خالد.
لا هذا فيه كلام. سليمان بن من؟
سليمان بن موسى سليمان بن عمر بن خالد الرقي.
سليمان بن عمر بن خالد الرقي نسبة إلى بلدة الرقة. نعم.
وقال وكذلك رواه سعيد بن خالد ابن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن سنان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالوا فيه وشاهد يعدل.
له طرق. نعم.
عند أخرجه المصنف في الصغرى من طريق يحيى بن سعيد به هذا الطريق الأخير. قال رحمه الله فصل قال أبو عمرو والمفتون قسمان مستقل وغيره، فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل، وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد وأن يكون عالما بما يشترط من الأدلة.
ولو قال القياس الصحيح لكان أحسن، إن القياس منه ما هو فاسد، أول من قاس القياس الفاسد إبليس وقال أنا خير منه، هذا قياس فاسد. لو قال القياس الصحيح لكان أفضل. نعم.
قال رحمه الله: وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وهذا يستفاد من أصول الفقه، عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك، عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه. فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق، فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية، وهو المجتهد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحد. قال أبو عمرو: وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة، لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد، لأن الفقه ثمرته فيتأخر عنه، وشرط الشيء لا يتأخر عنه. وشرطه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما، واشتراطه في المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح، وإن لم يكن كذلك في المجتهد المستقل. ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه، بل يكفيه كونه حافظا المعظم متمكنا من إدراك الباقي على قرب. وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟ حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا لأصحابنا، والأصح اشتراطه.
ويقول الشيخ محمد الثيمين رحمه الله تعالى: والأصح عدم اشتراطه، لأن مسائل الحساب وسائل للوصول إلى معرفة الوصايا والفرائض والمواريث وما أشبهها، وبإمكانه أن يفتي يقول مثلا للزوجة الثمن وللأم السدس وللبنت كذا وللأخت كذا، وإن لم يعلم الحساب فلا يشترط كونه عالما بالحساب. نعم.
قال رحمه الله: ثم إنما نشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفتي المطلق
بخلاف مفتي المذهب. نعم.
في مفتي المطلق في جميع أبواب الشرع، فأما مفتي باب خاص كالمناسك والفرائض.
نعم. لذلك يعني يقفون في بلاد الحرمين، يقفون يعني عند المسجد وغيرها في منى وعرفة ومزدلفة، يوجد بعض الشباب الذين يفتون الناس في مسائل المناسك، هم ضبطوها جيدا. بعض الناس يشوش عليهم، نقول هذا غلط، لا تشوشوا عليهم، إنهم بلغوا في هذا الباب مرتبة الاجتهاد ربما، فلا إشكال، لا إشكال. بعض الناس يقول هذا يحضر معنا في الدرس كيف يفتي، لا، هو يفتي في هذه المسائل فقط، صار كل عام عنده دربة بمسائل معلومة. أن مسائل المناسك مسائل يعني تقريبا كل عام يأتيك مسائل جديدة، كل عام مسائل، ليست مسألة واحدة، مسائل كثيرة، فتحتاج إلى من يعمل ذهنه في الأدلة وينظر في الأدلة نظرا متقنا. نعم.
قال رحمه الله: فأما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض يكفيه معرفة ذلك الباب، كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن برهان بفتح الباء، ابن برهان بفتح الباء وغيرهما. ومنهم من منعه مطلقا وأجازه ابن الصباغ في الفرائض خاصة، والأصح جوازه مطلقا.
نعم، هذا هو الصحيح لا شك. يعني الإنسان إذا كان عنده اجتهاد في باب معين من أبواب الفقه أو أبواب العلم له أن يفتي فيه، وإن لم يكن عارفا بالأبواب الأخرى، قد يكون مثلا بلغ مرتبة الاجتهاد في مسائل الطهارة أو الصلاة أو الصوم أو الحج أو الزكاة، العبادات أتقنها جيدا، ولكن مثلا في مسائل القضاء، مسائل الديات، مسائل المواريث، ربما أنه لم يصل مرتبة الاجتهاد، وإنما فقط هو طالب علم. ففي مسائل بلغ فيها مرتبة الاجتهاد له أن يفتي، لا حرج. كما سبق أن الصحيح من قول العلماء أن الاجتهاد تجزاء لا حرج، قد يكون مجتهدا في باب، طالب علم في باب آخر. نعم.
قال رحمه الله: القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل، ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة.
وهذا يقوله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا يقوله النووي من دهر طويل، ونحن نقول أيضا من دهور طويلة، والله المستعان. يقول النووي ماذا؟
القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل، ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل.
الله، هذا في زمان النووي، كيف بزماننا؟ المفتي المستقل غير المتقيد بمذهب معين، إنما هو مجتهد في جميع المذاهب. هذه مرحلة علمية يعني قوية جدا متأخرة، ليس كل أحد كذلك. نعم.
تكمل الكلام
شفنا في
من تعليقا.
نعم.
نعم. تعليقا على الجزء الماضي يعني قال قائل.
ما هو؟
تكمل بعد فالله المستعان.
عندك تكمل أخرى؟
نعم. قال قائل: قلت إن القاضي لا يفتي في مسألة يظن أنها تكون فيها حكومة، أليس الفتوى والحكومة مؤداها واحد ونتيجته واحدة؟
اقرأ هكذا.
فالجواب لا، لأنه قد يكون عند الخصم ما لم يبينه المستفتي، وهذا يقع كثيرا. فإن قيل: ما الفرق بين المجتهد المطلق والمفتي المطلق؟ فالجواب: المجتهد أوسع من المفتي المطلق، لأنه يكون عنده ملكة يستطيع أن يرجح ويعلل ويدلل،
يعني يستنبط الأحكام، عنده ملكة فقهية يستنبط بها الأحكام الشرعية من الأدلة التفسيرية. هذا هو الاجتهاد، استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفسيرية. نعم.
ويدلل بخلاف المفتي. فإن قال قائل: إذا كان المفتي معروفا باستهزائه بأهل السنة أو الملتزمين بالسنة، كمن يقصر ثوبه أو يعفي لحيته،
يعني يستهزئ بهؤلاء. نعم.
أو كذا، ويظهر منه الاستهزاء بمثل هذه الأمور، فهل تقبل فتواه أو يستفتى؟ والله أعلم. قال الشيخ: والله أعلم، في ظني أن يقال: إذا وثق الإنسان إلى عالم طالب علم، سواء كان فاسقا أو غير فاسق، إذا وثق بفتواه أخذ بها إذا لم يوجد غيره، لأنه لا شك أن هذا الإنسان الذي عنده اطلاع وإن كان فاسقا أقرب إلى إصابة الحق من عامي تسأله في الطريق. وإلا فماذا تصنع إذا كان لا يوجد في هذه البلاد إلا هذا الطراز؟
يعني كان يكون مدخن مثلا، قد يكون مدخنا، وهذا واقع، لكنه ضابط المسائل المواريث ضبطا متقنا جدا، ربما أكثر من غيره من أهله. فإذا أفتى في مثل هذا لا مانع من قبول الفتوى، وغيره أفضل، لأنه لا يؤمن على الفتوى. نعم. والله المستعان، لو طبق هذا على واقعنا اليوم لصار شقا جدا جدا صعب. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: وللمفتي المنتسب أربعة أحوال، أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. وادعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا، فحكى عن أصحاب مالك رحمه الله وأحمد.
عفوا، إحداها الحال الأولى،
أحدها
والأفصح أن تقول الحال الأولى ليست الحالة، وإن كان جائزة. نعم.
أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. وادعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا، فحكى عن أصحاب مالك رحمه الله وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم، ثم قال: والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا، وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له، بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والقياس أسد الطرق، ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه، فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي. وذكر أبو علي السنجي بكسر السين المهملة نحو هذا، فقال اتبعنا الشافعي دون غيره لأن وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها لا أن قلدناه.
فالتقليد أن يأخذ بقوله بقطع النظر عن دليله وتعليله، أليس من حق المقلد؟ لما قال المقلد كالبهيمة تقاد بالحبل، فليس له أن يسأل في الدليل حتى ولو دليل، هل هو يفهم مدلول الدليل؟ لا يعرف فيه شيئا، فليس من حقه أن يسأل هذا، وإنما يعرف هذا حلال هذا حرام هذا جائز هذا ممنوع وهكذا. وهل يتبع هذا الإمام ويسلك مذهبه وما أفتاه به وما أشبه ذلك؟ اقرأ عليك تقرأ هذا الشرح الطويل. قال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
التقليد أن يأخذه نعم التقليد أن يأخذه من أول هنا.
فالتقليد أن يأخذ بقوله بقطع النظر عن دليله وتعليله، وأما الاتباع فهو أن يسلك ما ذهب إليه هذا الإمام بكيفية الاستدلال والتعليل وما أشبه ذلك.
يعني هذا المتبع، وهذا يسمى ماذا؟ طالب العلم، بلغ مرتبة طالب العلم حيث أنه يستطيع أن ينظر في أقوال العلماء وينظر في الأدلة أيها راجح أيها مرجوح، فهذا طالب العلم بخلاف المقلد الرجل العامي الجاهل، هذا ينظر إلى الأعلم وقيد الأورع، والغالب أن الأعلم يكون أورعا فيأخذ بفتوى. نعم، لكن لا يسأل ما الدليل طب وجه الدلالة طب الأقوال الأخرى، ليس من حقه هذا. نعم.
قال رحمه الله وهذا يقع كثيرا للعلماء، فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو من الحنابلة لكنه ليس مقلدا للإمام أحمد، لكنه على منهجه في الاستدلال والتعليل والتأصيل والتقعيد، وإن كان ليس مقلدا له تقليدا محضا. لكن لو يأتي إنسان عامي يسأل عالما ثم يفتيه العالم صار هذا العامي مقلدا تقليدا محضا. أما قوله اتبعنا الشافعي دون غيره لأن وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها، فهذا هو ما رآه، لكن القاضي أبو يعلى وغيره قالوا إن اتبعنا الإمام أحمد رحمه الله لأننا وجدنا أنه أقرب الآئمة إلى السنة. ولا شك أن من المشتهر معروف أن الإمام أحمد يطلق عليه إمام أهل السنة وأنه أقرب المذاهب إلى إصابة السنة، لكن مع ذلك لا تجد الخلاف بين الأئمة إلا شيئا يسيرا. حتى الإمام أحمد قال بعضهم إنه ما من قول في مذهب إلا وللإمام أحمد رحمه الله قول فيه. ولهذا يوجد عن الإمام أحمد روايات متعددة في مسألة واحدة،
فالروايات عن الإمام، وأما الأوجه تكون عن أصحاب الإمام أحمد. نعم.
قال رحمه الله
وهذا من أصول الإمام أحمد، يأتي بجميع الأقوال ويجعلها روايات له، ربما يكون في المسألة 5 روايات عن الإمام أحمد، لأنه قد يكون معتمد عليه حديث ضعيف أو قاعدة فقهية أو نحو ذلك في المسألة. نعم، لذلك هو أقرب المذاهب إلى السنة، ولقب الإمام أحمد بإمام أهل السنة والجماعة، فضلا عن كونه وقف في محنة خلق القرآن موقفا عظيما حفظ له التاريخ وسطر فيه، ولذلك يقولون نصر الله عز وجل بأبي بكر المسلمين يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، يعني محنة خلق القرآن. والعلماء في عصره أخذوا بالرخصة، وأما هو فأخذ بالعزيمة وسجن 36 شهرا 3 أعوام يجلد وهو صائم حتى كاد أن يموت رحمه الله. نعم، ومع ذلك ثابت على عقيدة السنة والجماعة لا يفارقها أبدا رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله قلت هذا الذي ذكره موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزني في أول مختصره وغيره بقوله مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره.
نعم.
قال أبو عمرو دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلوم من حالهم أو حال أكثرهم. وحكى بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل، ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف.
إذن هذا مستقل، لكنه متبع ليس مستقلا بنفسه. ومثل هذا كثير في علماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك الحافظ النووي وغيره من العلماء، لهم فتاوى خلاف المذهب. ولسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فتاوى مخالفة للجنة الدائمة لأقرانه وتلامذته من المشايخ في اللجنة الدائمة، ولو فتاوى معهم. لكن إذا كان الفتوى لم يوقع على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كرئيس، معناه أنه غالبا لم يوقع. هذا قول وغير قول. لذلك مثلا في فتوى الطلاق، طلاق في الحيض وهل يقع أم لا، من الذي وقع؟ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيف. أما ابن قعود والفوزان والحيدان والغديان لم يوقعوا على هذه الفتوى، لأن تفهم من هذا ماذا؟ أن قولهم خلاف هذا القول. لذلك حينما تقرأ الفتاوى لا تقرأ هكذا، تهجم هكذا بدون وعي واستيعاب وتركيز، لا تفهم لماذا وقع هنا ابن باز، لماذا لم يوقع هنا، بحيث أنك تعرف قوله في المسألة. وأحيانا الشيخ الفوزان أيضا لا يوقع على بعض الفتاوى لأنه لا يوافق عليها وليست قوله، لكن من الأدب لا يشن على إخوانه من العلماء ولا تكون فوضى. الآن طلاب العلم انصح تنزلا، نسميهم طلاب العلم تنزلا لا حقيقة، من باب قوله تعالى قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. فتجدون يفتون، وإذا أفتى أحد خلاف الآخر يشن عليه. إن حينما تكلم أحدهم في زكاة عروض التجارة وأنه لا زكاة فيها كذلك، بل أظنه نقل اتفاق على هذا، مع أن الاتفاق نقل على خلاف ذلك، فسمانا الفوزانية. ما عندنا الفوزان، تعصب الفوزان؟ ما تعصب له أبدا، وما تربينا على هذا أبدا، كيف يقال الفوزانية؟ شيء عجيب جدا هما. نعم، لكن هذا عندما لم يتأصل لا يعرف قدر العلماء، يقول لك الفوزان ابن باز من الحيمين هكذا كأنهم أقران. حتى قال هيثم توفيق الذي هلك في تبع المدرسة ياسر الرامي، يقول الشيخ ياسر يساوي أقرانه من اللجنة الدائمة، أقرانه يعني قارنه ابن باز وقارن الفوزان وقارن هؤلاء العلماء الكبار. نعم،
الله قد يكون من العالم لم يوقع
فتوى لعدم حضور
هذا المجلس،
قد يكون كذلك. طيب تعرف هذا كيف؟ من فتاوى أخرى له خاصة به، يعني يصبر قوله بسنين. لذلك يجي واحد لنا وقال الشيخ نباز يفتي بفوضى الطلاق في الحيض، نقول لا، أنت واهم، إما أنك واهم وإما أنك كاذب، إما أنك وهمت أن هذا يعني استفاض عن الشيخ أنه لا يقول بفوضى الطلاق في الحيض أو الطلاق البدعي، فتأتي أن تقول لا أو يقول كذا، هذه فهم مغلوط عندك من كلام الشيخ في فتوى ما، لا في فتوى ما، لا هذا غلط. ولذلك الحل في الحضور للعلماء وثني الركب بين أيديهم الذي ندندن حوله دائما إلى أن نلقى الله في آخر نفس إن شاء الله. الإنسان يطلب العلم، يطلب العلم يريح ويستريح ولا ينتفش، خصوصا أن وسائل الانتفاش والهجص كثيرة في هذا الزمن، كثير الهجصين والمنتفشين. إذا فتشت وفتحت معه مسألة علمية لا تجد عنده شيء، تجد ضحلا جدا المسألة العلمية، ولكن يجهز مسألة ويبدأ يكتب فيه ويفعل قناة وصفحة وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية.
هذا ما رأيناه مرة أخرى شيخ الذي قال الفوزانية، نظهر من يوم تقريبا
صلى الله. لا، كيف يتكلم؟ عادة الله فيه من تنقصه أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب. كيف تأتي أنت على جبل أشم تديله بدماغك تكسر دماغك والجبل موجود أسر حاجة للجبل أترف فيه ليل نهار أترف فيه. نعم،
قال الحافظ النووي رحمه الله، قال أبو عمرو دعوة الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده، وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا، بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض في التخريج والاستنباط، قيما بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لإمامه بأصوله، ولا يعرى عن شوب تقليد له لا خلافه ببعض أدوات المستقل، بأن يخل بالحديث أو العربية، وكثيرا ما أخل بهما المقيد، ثم يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع، وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص. وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه، وعليها كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم، والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له. ثم ظاهر كلام الأصحاب،
يعني يقول هنا العامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له، يقول الشيخ محمد الثامن رحمه الله هذا فيه نظر، بدل العامل بفتوى مقلد له ومقلد لإمامه، إلا إذا قال المفتي هذا مذهب الشافعي مثلا، هذا مذهب ابن حنبل، هذا مذهب مالك، هذا مذهب أبي حنيفة، فنعم. وأما إذا أفتاه وهو مقلد لأحد الأئمة فإن المستفتي سيكون مقلدا للمفتي. نعم، إنك هذا مذهب أبي حنيفة.
نعم،
ولا أبو
أبي.
نعم، هذا هو الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه، وعليها كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم. نعم. والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له. ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية. قال أبو عمرو: ويظهر تأدي الفرض به في الفتوى، وإن لم يتأدى في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى، لأنه قام مقام إمامه المستقل تفريغا على الصحيح، وهو جواز تقليد الميت. ثم قد يستقل المقيد في مسألة أو باب خاص كما تقدم، وله أن يفتي فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل، وإليه مفزع المفتين من مدد طويلة. ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لإمامه لا له، هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغياثي، وما أكثر فوائده.
غياث الأمم، والذي فهم منه ياس برهان جواز الخروج على ولاة الأمر، وصار ينقل منه دون فهم ولا وعي. نعم.
قال رحمه الله: قال الشيخ أبو عمرو: وينبغي أن يخرج هذا
على باب عمرو. من هو؟ ابن الصلاح. أبو عمرو أبو ابن البر أبو عمر يكنى بأبي عمر، أبو عمرو بن الصلاح. نعم،
عمرو
الثاني أظن، لعله أبو عمرو الصلاح، والله إنه قال إنه قرأ. نعم.
قال رحمه الله: قال الشيخ أبو عمرو: وينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي.
نعم، أن يخرج هذا.
وينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره، أن ما يخرجه أصحابنا هل يجوز نسبته إلى الشافعي؟ والأصح أنه لا ينسب إليه.
هذا هو الظاهر، المخرج على نص الإمام ليس كنص الإمام، لأن الإمام نفسه ربما يعارض بتخريجه على ما قال، فلهذا الذي يظهر أن المستفتي فيما كان مخرجا على أصول الإمام مقلد للمفتي. نعم.
قال رحمه طيب الله: ثم تارة
ولا تخف عند الفصل. نعم، لا تخف عند الفصل، ماشي. نعم.
قال رحمه الله: ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه، وتارة لا يجده فيخرج على أصوله، بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه، فإن نص إمامه على شيء ونص في
مسألة بموجبه ولا بموجبه؟
بموجبه.
يعني
ثمرته.
نعم، يعني الثمرة أو النتيجة، كلام الموجب يعني السبب. نعم.
قال رحمه الله: ونص في مسألة تشبهها على خلافه، فخرج من أحدهما إلى الآخر ثمي قولا مخرجا، وشرط هذا التخليج أن لا يجد بين نصيه فرقا، فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما، ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق. قلت: وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه.
طيب، قال على قوله ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه، قال: ولهذا تجدون في كتب الخلاف يقول مثلا: وتخرج كل مسألة على أخرى بالنص بكذا، لأنه أحيانا يكون عن الإمام روايتان، ثم يأتي أصحاب الإمام يخرجون كل واحدة على الأخرى، بمعنى أن يحملوا هذه على هذه وهذه على هذه مع الاختلاف، لكن لا بد من العودة إلى أصل المذهب. والتخريج القياس، يقولون هذه مخرجة على هذه، أي مخيسة عليها، أهل التخريج يمشون على هذا، نعم، يخرجون المسائل بالقياس، نعم، ويختلفون.
قال رحمه الله: ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك الاختلاف في إمكان الفرق.
نعم.
قلت: وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه.
نعم.
الحالة الثالثة: ألا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، لكنه فقيه النفس، حافظ مذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريرها، يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب، أو الارتياض في الاستنباط، أو معرفة الأصول ونحوها من أدواتهم، وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم، ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريج. وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه، ويقيسون غير المنقول عليه، غير مقتصرين على القياس الجلي. ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه. قال رحمه الله: الحالة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته، فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه.
فتواه به في به؟
نعم،
في النسخة وفتواه فيما نعم
ما هي أفضل شنو ما؟
لا لا، وبدون نقله وفتواه فيما يحكيه.
نقله وفتواه فيما يحكيه من مستورات مذهبه من نصوص إمامه، وتفريغ المجتهدين في مذهبه.
وتفريع
المجتهدين في مذهبه، وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه.
إن وجد.
هو عندي مفتوح إن وجد.
في نسخة بالضم. نعم.
بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما، جاز إلحاقه به والفتوى به. وكذا ما يعلم
المقصود بالفكر يعني هنا النظر، وإلا ما في شيء في الشريعة اسمه الفكر الإسلامي. الإسلام ليس أفكارا للرجال وزبالات، الأفهام وإنما هو أدلة من الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد.
ما يعلم
عندك والله هنا كل منسوب يعني أن يقوم بحفظه.
طيب لا بس. نعم.
وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه، ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور، إذ يبعد كما قال الإمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب، ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط، وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه. قال أبو عمرو: وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه، ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب.
قال الشيخ محمد عثمان رحمه الله: هذه التفاصيل صعب تطبيقها في الوقت الحاضر، أكثر الناس الآن يجده يرى نفسه مجتهدا مستقلا أو مفتيا مستقلا، ولا يوجد ولا في الحالة الرابعة، ولكن يسدد ويقارب. ماذا يفعل ولي أمر المسلمين؟ يحاول أن يسدد ويقارب. نعم.
في تكمل
علم. قال ماذا؟
قال رحمه الله: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن قال قائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألا يعتبر مجتهدا مستقلا؟ فالجواب: لا يظهر لي ذلك، لأن تصرفاته رحمه الله تدل على عدم ذلك، إذ هو دائما يقول قال أصحابنا، وتخرج على نصوص وتخرج على نصوص الإمام وما أشبه ذلك. فإن قيل بعض العلماء المتأخرين وصلت لهم أدلة وطرق خفيت على المتقدمين، فتجد أن الإمام المتقدم يضاعف حديثا لأنه لم يأته إلا الطرق الضعيفة، وربما وصل للمتأخر طرق أخرى صحيحة، فعلى هذا من يقلد طالب العلم؟ فالجواب: العلماء الأولون في تصحيحهم وتضعيفهم ليسوا ينظرون إلى مجرد السند كما يفعله بعض الناس الآن. بعض الناس الآن ما ينظر إلى متن الحديث وهل يخالف المعلومة من السنة أو من القرآن، فتجده يعتمد على ظاهر السند ثم يصحح، أو على ظاهر السند ثم يضعف، مع أن المتن لا بد أن يكون له اعتبار. ولهذا كان من شرط الصحيح أن لا يكون الحديث معللا ولا شاذا، وهذه المسألة تفوت بعض الناس. ربما يطلع المتأخر على شيء لم يطلع عليه المتقدم، هذا ممكن لا ينكر، لكن الغالب أن علوم المتقدمين أصح وأقرب إلى الصواب وأسد، وهذا هو الغالب.
نعم، وأعظم وأجل بكثير. أما عمل المتأخر فقط ينظر في الإسناد صحيحا كان أو ضعيفا، ولا يتكلم عن الشذوذ ولا العلة في هذه الأحاديث، يعني مثل الحديث في البخاري أن الله عز وجل ينشئ للنار خلقا آخر، هل هذا يناسب رحمة الله عز وجل ويناسب الشريعة؟ لا، مع أنه في الصحيح عند البخاري في الصحيح. كذلك نكاح النبي صلى الله عليه وسلم وهي حرام، يعني هي محرمة، نقله من ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنه شاذ مع أنه في صحيح البخاري، وهلم جرى. لذلك علوم المتقدمين كان ينظرون في السند والمتن، ربما جاء من بعدهم فنظر وأتاهم من رجال الإسناد، لا سيما هذا التقدم العجيب في يعني تكت زر تأتي بكل الكلام حول الراوي. أما المتقدمون كانوا يتعبون جدا في معرفة حال هذا الراوي، فليس معنى ذلك أن هؤلاء المتأخرين أعظم وأجل قدرا من المتقدمين، لا، المتقدمون كانوا ينظرون في السند وفي المتن، وقد يكون الإسناد صحيحا والمتن منكرا أو المتن شاذا وهكذا. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ المحيي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي الدرس 47 وفي تتمة. قال المصنف رحمه الله: ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زال الكلام عن المفتي وشروطه. قال رحمه الله تعالى الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: ويجب عليه إذا وقعت له واقعة، أي المفتي، أن يعمل باجتهاد نفسه. وكان الكلام قبل ذلك عن، لعلك تقرأ واتفقوا حتى يكون الكلام موصولا،
واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه، ونقل الخطيب فيه إجماع المسلمين. ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه.
نعم، يعني مع اتفاقهم على أن فتواه لا تصح، يعني بمعنى لا تصح لغيره. أما إن كان هو عالم ووقع منه شيء من الفسق كالكذب مثلا، فلا بأس، يعني يجوز أن يفتي نفسه، ولكن الناس لا يقبلون فتوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا، ففيه وجهان، أصحهما جواز فتواه، لأن العدالة الباطنة يعثر معرفتها على غير القضاة.
يعني الباطنة شيء في الباطن من الرياء أو غيره، بخلاف الظاهر، فلابد أن تكون عليه سيما الاستقامة والديانة في ظاهره. نعم.
والثاني لا يجوز كالشهادة والخصم.
إذن القول الأول جواز فتوى حتى وإن كان مستور الحال في الباطن، والقول الثاني ماذا؟
والثاني لا يجوز كالشهادة،
يعني كما أنه لا يجوز أن يشهد، لا يجوز أن يفتي الفاسق. نعم. أو المستور الحال. نعم.
والخلاف كالخلاف في صحة النكاح بحضور المستورين.
معلوم أن النكاح لا يصح إلا بولي وشاهد عدل، ولكن إذا استفاضت الشهادة، يعني بمعنى أن شخصا تزوج، عندنا نقول من ولي أمر الفتاة أو المرأة؟ يقولون فلان. أين الشاهدان؟ يقولون فلان ابن فلان وفلان ابن فلان. إذا لم يقل أين الشهود أو الشاهدان، ولكن حضر جمع من الناس واستفاض أن فلان نكح فلانة، فليصح هذا النكاح؟ نعم يصح، لأن هذا مقام شهادة، الناس لا يلزم أن يكتبوا أنهم شهود، لكن لو شهدوا في الواقع والحقيقة فلا شك أن هذه شهادة يعمل بها، شهدوا أن فلان نكح فلانة. نعم.
قال رحمه الله
تأتي بحديث لا نكاح إلا بالشهادات، نظن الزيادة والشهادات فيها كلام دليل. نعم.
ولو كتبوا أفضل يعني شنو؟
طبعا لو كتبوا أفضل، لكن إذا هذا إذا لم يكتبوا، هل يصح النكاح أم نقول لا يوجد شهداء أو شاهدان فيفسد النكاح؟ لا، الناس شاهدوا العقد والزوج. نعم.
قال رحمه الله،
يعني المقصود أن الشهرة والاستفاضة تقوم مقام الشهود.
قال الصيمري: وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج، ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه.
هذا يقيد، قال الشيخ محمد: هذا يجب أن يقيد، فتاوى الخوارج إذا أفتوا بكفر الإمام لا يؤخذ بفتواهم، لا، ما نأخذ، ولهذا يجب أن يقيد هذا الإطلاق بما إذا لم تكن الفتوى محل تهمة، فإن كانت محل تهمة فلا تقبل، يعني كان يفتي لنصرة مذهبه الفاسد، كما وقع من الزمخشري في عدة مسائل نصرها لينصر مذهب المعتزلة، فهذا لا يصح الأخذ بفتوى في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: ونقل الخطيب هذا ثم قال: وأما الشراة والرافضة الذين يتركون
الشراة، هذا أفضل في نسخ الشرار، والأفضل الشراة، وهذا من سيم الخوارج.
الشراة من سيم الخوارج؟
نعم، فرقة منهم، والمعلوم الخوارج بعض العلماء يفرقون مثلا بين الأزارقة وغيرهم، فلا زال يكفرهم شيخ الإسلام بخلاف غيره من الخوارج. وأما الخوارج على وجه العموم فرواية الإمام أحمد بكفرهم واختيار صناعة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من المعاصرين، وأما جمهور الصحابة فعلى عدم كفرهم، هذا بخلاف مسألة الأزارقة. فانتبه لهذا، بعض فقه الخوارج بعض ما يكفرونها وبعضهم لا يكفر الخوارج مطلقا بجميع الفرقين. يكفرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
حديث شفنا عند حديث لا نكاح من حديث أبي موسى رضي الله عنه عند الترمذي وأبي داود وغيرهم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي بولي. قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حسين وأنس رضي الله عنه. الشيخ الألباني رحمه الله قال صحيح.
يعني متابعة. وفي الباب عن أي؟
عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة.
لا نصه شاهد يا عدل.
وشاهد يا عدل.
زيادة شاهد يا عدل. نعم. نكاح البولي هذا لا إشكال. لكن وشاهد يا عدل هذا فيه كلام العلم. ولكن نشر هذا بين الناس ربما يؤدي إلى التساهل في الأبضاع والفروج. يكون على مستوى طلبة العلم والناس على الحمد لله على خير في على استقامه على يعني على الحمد لله على حرص في عدم النكاح إلا بولي غالبا إلا ما شذ. نعم. والشاهدا أيضا إلا ها إيش هذا شرط النكاح لا بد منه كالولي. وأما إشهار النكاح إشهاره هذا واجب، حيث إذا نكح بيد ولي والشاهدان والشاهدين فهذا النكاح صحيح، وأما إشهاره بين الناس واستفاضته فهذا أمر واجب. أعلن هذا النكاح هذا واجب ليس شرطا.
قال رحمه الله وأما الشراط والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة.
طبعا الرافضة لعنهم الله هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، كيف يكون لهم فتاوى؟ لا تصح فتواهم. يسبون السلف الصالح من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل يكفرونهم، هؤلاء فتواهم فاسدة كاسدة لا تصلح. نعم.
في كلام هنا شفنا لكن لا
إسناد ما هو؟
ما في إسناد.
لا نريد الإسناد. نعم.
قال رحمه الله القاضي كغيره في جواز الفتية بلا كراهة.
والقاضي أفضل.
والقاضي كغيره في جواز الفتية بلا كراهة، هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا.
يعني يجوز له أن يفتي. القاضي كغيره في جواز الفتية بلا كراهة. لكن بشرط أن لا يظن أن هذا المستفتي سيكون له الحكومة، فإن ظن ذلك فله أن يمتنع، لأن بعض الناس يأتي إلى شخص يستفتي يعني للقاضي وله الحكومة من أجل إذا أفتاه القاضي حصلت المخاصمة وحكم بخلاف ما أفتاه صار مشكلة. فالواجب أي القاضي ينتبه على القاضي أن ينتبه لذلك. نعم.
قال رحمه الله قال الشيخ ورأيت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد أن له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء.
أبو حامد من هو؟
غزالي.
نعم صاحب الإحياء. نعم.
وما لا يتعلق بالقضاء. وفي القضاء وجهان لأصحابنا، أحدهما الجواز لأنه أهل، والثاني لا لأنه موضع تهمة. وقال ابن المنذر تكره الفتوى في مسائل الأحكام الشرعية. وقال سريج
لأنه يحكي يعني يبلغ عن الله سبحانه وتعالى ويوقع عن الله سبحانه وتعالى. وقال شريح هذا من أشهر القضاء في هذه الأمة، شريح القاضي. نعم. أو القاضي شريح. نعم.
قال رحمه الله وقال شريح أنا أقضي ولا أفتي. وقد مر بنا أنه لا ينبغي أن يفتي فيما إذا
قول مسائل أحكام شرعية، هذه ما يمكن أن يكون فيها القضاء، إن هي مسائل منتهية ليس فيها أخذ ورد. فإذا كان الأمر الذي يعني جاء يستفتي فيه مشكلا وأرسله أحد يقال اجعل يعني رئيسك أو من أرسلك يسأل عن هذا الشيء. نعم.
وقد مر بنا هذا الكلام شيخنا في مشهنا ولا من الأصل؟
نعم.
هذا بلات. وقد مر بنا أنه لا ينبغي أن يفتي فيما إذا أتاه شخص تحت إمرة.
هذا كلام شيخنا
في مين؟
نعم. قد يأتي يسأل سؤالا ليفسد هذه المؤسسة فيقول اجعل مديرك والإدارة يتفق على سؤال ويرسلوه للجنة الدائمة مثلا. وهذا يوجد في اللجنة الدائمة كثير، فلان المسؤول عن إدارة كذا. أما أن يأتي شخص عادي من هذا المستوى يسأل المفتي ويأخذ فتوى على حسب ما يراه هو، يعني مثلا يسألك لو أنه لا يوجد عمل ويعني لا يوجد عمل في المؤسسة وأنا أغيب من المؤسسة ولا يذكر لهم أنه يوقعون له، أنهم يقعون في الكذب ويوقعون له، والمدير يسمح لي لأن نجلس ولا فايدة وأنا أعلم الناس القرآن مثلا، أذهب لحلقة القرآن، يعني يحبك السؤال اللي بقى المفتي يقول ماذا يقول. نعم. وبعض الناس عنده يعني حنكة شديدة في هذا الباب، يعني إذا أن يقول لك لا تقول لا أبدا، قل نعم، قل نعم وفقط. وهذا يأتينا شيء من هذا.
نعم.
يعني كل الذي يسأل ويجيب فصل المغزى من وراء هذا السؤال. نعم.
السؤال البيهقي، السؤال الكبرى، قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو علي الحافظ قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي قال حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى.
عيسى بن يونس هذا ما درجته؟
هذا البياقي. قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال أبو علي الحافظ وهو النيسابوري أبو يوسف الرقي هذا من حفاظ أهل الجزيرة ومتقنيهم. وبعد بإسناد آخر شيخنا من حديث عائشة أيضا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال علي رحمه الله تابعه عبد الرحمن ابن يونس ابن عن عيسى بن يونس مثله. قال وكذلك رواه سعيد بن خالد بن
تابع من
قال علي رحمه الله تابعه عبد الرحمن بن يونس عن عيسى بن يونس، يعني تابع الرقي سليمان بن عمر بن خالد.
لا هذا فيه كلام. سليمان بن من؟
سليمان بن موسى، سليمان بن ابن عمر بن خالد الرقي.
سليمان بن عمر بن خالد الرقي نسبة إلى بلدة الرقة. نعم.
وقال وكذلك رواه سعيد بن خالد ابن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن سنان ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالوا فيه وشاهد يعدل.
له طرق.
عند أخرجه المصنف في الصغرى من طريق يحيى بن سعيد به هذا الطريق الأخير. قال رحمه الله فصل. قال أبو عمرو المفتون قسمان مستقل وغيره، فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد، وأن يكون عالما بما يشترط من الأدلة.
ولو قال القياس الصحيح لكان أحسن، إن القياس منه ما هو فاسد، أول من قاس القياس الفاسد إبليس وقال أنا خير منه، هذا قياس فاسد. لو قال القياس الصحيح لكان أفضل. نعم.
قال رحمه الله وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وهذا يستفاد من أصول الفقه، عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك، عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه. فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق، فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية، وهو المجتهد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحد. قال أبو عمرو: وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة، لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد، لأن الفقه ثمرته فيتأخر عنه، وشرط الشيء لا يتأخر عنه. وشرطه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما، واشتراطه في المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح، وإن لم يكن كذلك في المجتهد المستقل. ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه، بل يكفيه كونه حافظا المعظم متمكنا من إدراك الباقي على قرب. وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟ حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا لأصحابنا، والأصح اشتراطه.
ويقول الشيخ محمد الثمين رحمه الله تعالى: والأصح عدم اشتراطه، لأن مسائل الحساب وسائل للوصول إلى معرفة الوصايا والفرائض والمواريث وما أشبهها، وبإمكانه أن يفتي يقول مثلا للزوجة الثمن وللأم السدس وللبنت كذا وللأخت كذا، وإن لم يعلم الحساب فلا يشترط كونه عالما بالحساب. نعم.
قال رحمه الله: ثم إنما نشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفتي مطلق،
بخلاف مفتي المذهب. نعم.
في مفتي مطلق في جميع أبواب الشرع، فأما مفتي باب خاص كالمناسك والفرائض.
نعم. لذلك يعني يقفون في بلاد الحرمين، يقفون يعني عند المسجد وغيرها في منى وعرفة ومزدلفة، يوجد بعض الشباب الذين يفتون الناس في مسائل المناسك، هم ضبطوها جيدا. بعض الناس يشوش عليهم، نقول هذا غلط، لا تشوشوا عليهم، إنهم بلغوا في هذا الباب مرتبة الاجتهاد ربما، فلا إشكال، لا إشكال. بعض الناس يقول هذا يحضر معنا في الدرس كيف يفتي، لا، هو يفتي في هذه المسائل فقط، صار كل عام عنده دربة بمسائل معلومة. أن مسائل المناسك مسائل يعني تقريبا كل عام يأتيك مسائل جديدة، كل عام مسائل، ليست مسألة واحدة، مسائل كثيرة، فتحتاج إلى من يعمل ذهنه في الأدلة وينظر في الأدلة نظرا متقنا. نعم.
قال رحمه الله: فأما مفتي في باب خاص كالمناسك والفرائض يكفيه معرفة ذلك الباب، كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن برهان بفتح الباء، ابن برهان بفتح الباء وغيرهما. ومنهم من منعه مطلقا، وأجازه ابن الصباغ في الفرائض خاصة، والأصح جوازه مطلقا.
نعم، هذا هو الصحيح لا شك. يعني الإنسان إذا كان عنده اجتهاد في باب معين من أبواب الفقه أو أبواب العلم له أن يفتي فيه، وإن لم يكن عارفا بالأبواب الأخرى. قد يكون مثلا بلغ مرتبة الاجتهاد في مسائل الطهارة أو الصلاة أو الصوم أو الحج أو الزكاة، العبادات أتقنها جيدا، ولكن مثلا في مسائل القضاء، مسائل الديات، مسائل المواريث، ربما أنه لم يصل مرتبة الاجتهاد، وإنما فقط هو طالب علم. ففي مسائل بلغ فيها مرتبة الاجتهاد له أن يفتي، لا حرج. كما سبق أن الصحيح من قول العلماء أن الاجتهاد يتجزأ، لا حرج، قد يكون مجتهدا في باب طالب علم في باب آخر. نعم.
قال رحمه الله: القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل، ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة.
وهذا يقوله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا يقوله النووي من جهل طويل، ونحن نقول أيضا من جهل من دهور طويلة، والله المستعان. يقول النووي ماذا؟
القسم الثاني المفتي الذي ليس بمستقل، ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل.
الله، هذا في زمان النووي، كيف في زماننا؟ المفتي المستقل غير المتقيد بمذهب معين، انما هو مجتهد في جميع المذاهب. هذه مرحلة علمية يعني قوية جدا متأخرة، ليس كل احد كذلك. نعم.
تكمل الكلام شفنا في من تعليقنا.
نعم.
تعليقنا على الجزء الماضي يعني كفار قائل.
ما هو؟
ماذا بعد فالله المستعان؟
عندك تكمل أخرى؟
نعم. قال قائل: قلت إن القاضي لا يفتي في مسألة يظن أنها تكون فيها حكومة، أليس الفتوى والحكومة مؤداها واحد ونتيجته واحدة؟ قل هذا.
اقرأ هكذا.
فالجواب لا، لأنه قد يكون عند الخصم ما لم يبينه المستفتي، وهذا يقع كثيرا. فإن قيل: ما الفرق بين المجتهد المطلق والمفتي المطلق؟ فالجواب: المجتهد أوسع من المفتي المطلق، لأنه يكون عنده ملكة يستطيع أن يرجح ويعلل ويدلل،
يعني يستنبط الأحكام، عنده ملكة فقهية يستنبط بها الأحكام الشرعية من الأدلة التفسيرية. هذا هو الاجتهاد، استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفسيرية.
ويدلل بخلاف المفتي. فإن قال قائل: إذا كان المفتي معروفا باستهزائه بأهل السنة أو الملتزمين بالسنة، كمن يقصر ثوبه أو يعفي لحيته،
يعني يستهزئ بهؤلاء،
أو كذا، ويظهر منه الاستهزاء بمثل هذه الأمور، فهل تقبل فتواه أو يستفتى؟ والله أعلم. قال الشيخ: والله أعلم، في ظني أن يقال: إذا وثق الإنسان إلى عالم طالب علم، سواء كان فاسقا أو غير فاسق، إذا وثق بفتواه أخذ بها إذا لم يوجد غيره، لأنه لا شك أن هذا الإنسان الذي عنده اطلاع وإن كان فاسقا أقرب إلى إصابة الحق من عامي تسأله في الطريق، وإلا فماذا تصنع إذا كان لا يوجد في هذه البلاد إلا هذا الطراز؟
يعني كان يكون مدخن مثلا، قد يكون مدخنا، وهذا واقع، لكنه ضابط المسائل المواريث ضبطا متقنا جدا، ربما أكثر من غيره من أهله. فإذا أفتى في مثل هذا لا مانع من قبول الفتوى، وغيره أفضل لأنه لا يؤمن على الفتوى. نعم، والله المستعان. لو طبق هذا على واقعنا اليوم لصار شقا جدا جدا صعب. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: وللمفتي المنتسب أربعة أحوال. أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه، لا في المذهب ولا في دليله، لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. وادعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا، فحكى عن أصحاب مالك رحمه الله وأحمد.
عفوا، إحداها الحال الأولى.
أحدها
والأفصح أن تقول الحال الأولى ليست الحالة، وإن كان جائزة. نعم.
أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه، لا في المذهب ولا في دليله، لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. وادعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا، فحكى عن أصحاب مالك رحمه الله وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم، ثم قال: والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا، وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له، بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والقياس أسد الطرق، ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه، فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي. وذكر أبو علي السنجي بكسر السين المهملة نحو هذا، فقال: اتبعنا الشافعي دون غيره، لأن وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها، لا أن قلدناه.
فالتقليد أن يأخذ بقوله بقطع النظر عن دليله وتعليله، أليس من حق المقلد؟ لما قال المقلد كالبهيمة تقاد بالحبل، فليس له أن يسأل في الدليل، حتى ولو دليل، هل هو يفهم مدلول الدليل؟ لا يعرف شيئا، ليس من حقه أن يسأل عن هذا، وإنما يعرف هذا حلال هذا حرام هذا جائز هذا ممنوع وهكذا. وهل يتبع هذا الإمام ويسلك مذهبه وما أفتاه به وما أشبه ذلك؟ أقل عليك تقرأ هذا الشرح الطويل. قال
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
التقليد أن يأخذه. نعم
نعم
التقليد أن يأخذه من أول هنا.
فالتقليد أن يأخذ بقوله بقطع النظر عن دليله وتعليله، وأما الاتباع فهو أن يسلك ما ذهب إليه هذا الإمام بكيفية الاستدلال والتعليل وما أشبه ذلك.
يعني هذا المتبع، وهذا يسمى ماذا؟ طالب العلم. بلغ مرتبة طالب العلم حيث أنه يستطيع أن ينظر في أقوال العلماء وينظر في الأدلة أيها راجح أيها مرجوح، فهذا طالب العلم بخلاف المقلد الرجل العامي الجاهل، هذا ينظر إلى الأعلم وقيد الأورع، والغالب أن الأعلم يكون أورعا فيأخذ بفتوى. نعم. لكن لا يسأل ما الدليل، طب وجه الدلالة، طب الأخوال الأخرى، ليس من حق هذا. نعم.
قال رحمه الله وهذا يقع كثيرا للعلماء، فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو من الحنابلة لكنه ليس مقلدا للإمام أحمد، لكنه على منهجه في الاستدلال والتعليل والتأصيل والتقعيد، وإن كان ليس مقلدا له تقليدا محضا. لكن لو يأتي إنسان عامي يسأل عالما ثم يفتيه العالم صار هذا العامي مقلدا تقليدا محضا. أما قوله اتبعنا الشافعي دون غيره لأن وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها، فهذا هو ما رآه. لكن القاضي أبو يعلى وغيره قالوا إن اتبعنا الإمام أحمد رحمه الله لأننا وجدنا أنه أقرب الأئمة إلى السنة. ولا شك أن من المشتهر المعروف أن الإمام أحمد يطلق عليه إمام أهل السنة وأنه أقرب المذاهب إلى إصابة السنة، لكن مع ذلك لا تجد الخلاف بين الأئمة إلا شيئا يسيرا. حتى الإمام أحمد قال بعضهم إنه ما من قول في مذهب إلا وللإمام أحمد رحمه الله قول فيه. ولهذا يوجد عن الإمام أحمد روايات متعددة في مسألة واحدة،
فالروايات عن الإمام، وأما الأوجه تكون عن أصحاب الإمام أحمد. نعم نعم.
قال رحمه الله
وهذا من أصول الإمام أحمد، يأتي بجميع الأقوال ويجعلها روايات له. ربما يكون في المسألة 5 روايات عن الإمام أحمد، لأنه قد يكون معتمد عليه حديث ضعيف أو قاعدة فقهية أو نحو ذلك في المسألة. نعم. لذلك هو أقرب المذاهب إلى السنة، ولقب الإمام أحمد بإمام أهل السنة والجماعة، فضلا عن كونه وقف في محنة خلق القرآن موقفا عظيما حفظ له التاريخ وسطر فيه. ولذلك يقولون نصر الله عز وجل بأبي بكر المسلمين يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، يعني محنة خلق القرآن. والعلماء في عصره أخذوا بالرخصة، وأما هو فأخذ بالعزيمة وسجن 36 شهرا 3 أعوام يجلد وهو صائم حتى كاد أن يموت رحمه الله. نعم. ومع ذلك ثابت على عقيدة السنة والجماعة، لا يفارقه أبدا رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله قلت هذا الذي ذكره موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزني في أول مختصره وغيره بقوله مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره.
نعم.
قال أبو عمرو دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلومة من حالهم أو حال أكثرهم. وحكى بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل، ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف.
إذن هذا مستقل لكنه متبع ليس مستقلا بنفسه، ومثل هذا كثير في علماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك الحافظ النووي وغيره من العلماء لهم فتاوى خلاف المذهب، ولسماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله فتاوى مخالفة للجنة الدائمة لأقرانه وتلامذته من المشايخ في اللجنة الدائمة، ولو فتاوى معهم لكن كان الفتوى لم يوقع على سماحة الشيخ عبد العزيز باز كرئيس معناه أنه غالبا لم يوقع. هذا قول وغير قول. لكن مثلا في فتوى الطلاق، طلاق في الحيض وهل يقع أم لا، من الذي وقع؟ سماحة الشيخ عبد العزيز باز والشيخ عبد الرزاق عبيد. أما ابن قعود والفوزان والحيدان والغديان لم يوقعوا على هذه الفتوى، لأن تفهم من هذا ماذا؟ أن قولهم خلاف هذا القول. لكن حينما تقرأ الفتاوى لا تقرأ هكذا، تهجم هكذا بدون وعي واستيعاب وتركيز، لا تفهم لماذا وقع هنا ابن باز، لماذا لم يوقع هنا، بحيث أنك تعرف قوله في المسألة. وأحيانا الشيخ الفوزان أيضا لا يوقع على بعض الفتاوى لأنه لا يوافق عليها وليست قوله، لكن ما من الأدب لا يشن على إخوانه من العلماء ولا تكون فوضى. الآن طلاب العلم انصح تنزلا، نسميهم طلاب علم تنزلا لا حقيقة، من باب قوله تعالى قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. فتجدون يفتون، وإذا أفتى أحد خلاف الآخر يشن عليه. إن حينما تكلم أحدهم في زكاة عروض التجارة وأنه لا زكاة فيها كذلك، بل أظن هناك الاتفاق على هذا، مع أن الاتفاق نقل على خلاف ذلك، فسمانا الفوزانية. ما عندنا الفوزان، تعصب الفوزان، ما نتعصب لك أبدا وما تربينا على هذا أبدا. كيف يقال الفوزانية؟ شيء عجيب جدا هما. نعم، لكن هذا عندما لم يتأصل لا يعرف قدر العلماء، يقول لك الفوزان ابن باز من الحيمين هكذا كأنهم أقران. حتى قال هيثم توفيق الذي هلك في تبع المدرسة ياسر برامي، يقول الشيخ ياسر يساوي أقرانه من اللجنة الدائمة، أقرانه يعني قارنه ابن باز وقارن الفوزان وقارن هؤلاء العلماء. نعم،
الله المستعان. قد يكون من العالم لم يوقع الفتوى لعدم حضور هذا المجلس،
قد يكون كذلك. طيب تعرف هذا كيف؟ من فتاوى أخرى له خاصة به، يعني يصبر قوله بسنين. لذلك يجي واحد لأنه قال الشيخ نباز يفتي بفوة طلق في حيث، نقول لا أنت واهم، إما أنك واهم وإما أنك كاذب، إما أنك وهمت أن هذا يعني استفاض عن الشيخ أنه لا يقول بفوة طلق في حيث أو الطلاق البدعي، فتأتي أن تقول لا أو يقول كذا، هذه فهم مغلوط عندك من كلام الشيخ في فتوى ما، لا في فتوى ما لا، هذا غلط. ولذلك الحل في الحضور العلماء وثني الركب بين أيديهم الذي ندندن حوله دائما إلى أن نلقى الله في آخر نفس إن شاء الله. الإنسان يطلب العلم، يطلب العلم ويريح ويستريح ولا ينتفش، خصوصا أن وسائل الانتفاش والهجص كثيرة في هذا الزمن، كثير الهجصين والمنتفجين. إذا فتشت وفتحت معه مسألة علمية لا تجد عنده شيء، تجد ضحلا جدا في المسألة العلمية، ولكن يجهز مسألة ويبدأ يكتب فيه ويفعل قناة وصفحة وهكذا. صلى الله السلامة والعافية.
هذا ما رأينا مرة أخرى شفنا الذي قال الفوزانية نظهر من يوم تقريبا
صلى الله. لا، كيف يتكلم عادة الله في من تنقصه أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب؟ كيف تأتي أنت على جبل أشم تديله بدماغك تكسر دماغك والجبل موجود أسر حاجة للجبل أترف فيه ليل نهار أترف فيه. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله، قال أبو عمرو دعوة الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده، وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا، بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض في التخريج والاستنباط، قيما بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لإمامه بأصوله، ولا يعرى عن شوب تقليد له لا خلافه ببعض أدوات المستقل، بأن يخل بالحديث أو العربية وكثيرا ما أخل بهما المقيد ثم يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع، وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص. وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه، وعليها كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم، والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له. ثم ظاهر كلام الأصحاب،
نعم، يعني يقول هنا العام بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له. يقول الشيخ محمد الثمين رحمه الله هذا فيه نظر، بل العام بفتوى مقلد له هو مقلد لإمامه، إلا إذا قال المفتي هذا مذهب الشافعي مثلا، هذا مذهب ابن حنبل، هذا مذهب مالك، هذا مذهب أبي حنيفة، فنعم. وأما إذا أفتاه وهو مقلد لأحد الأئمة فإن المستفتي سيكون مقلدا للمفتي. نعم، إنك هذا مذهب أبي حنيفة،
نعم،
أو ولا أبو
أبي،
نعم، هذا هو الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه، وعليها كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم، والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له. ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية. قال أبو عمرو: ويظهر تأدي الفرض به في الفتوى، وإن لم يتأدى في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى، لأنه قام مقام إمامه المستقل تفريغا على الصحيح، وهو جواز تقليد الميت. ثم قد يستقل المقيد في مسألة أو باب خاص كما تقدم، وله أن يفتي فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل، وإليه مفزع المفتين من مدد طويلة. ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لإمامه لا له. هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغياثي، وما أكثر فوائده.
غياث الأمم، والذي فهم منه ياس برهان جواز الخروج على ولاة الأمر، وصار ينقل منه دون فهم ولا وعي. نعم.
قال رحمه الله: قال الشيخ أبو عمرو: وينبغي أن يخرج هذا
أبي عمرو، من هو؟
داني
ابن الصلاح، أبو عمرو أبو ابن عبد أبو عمر، يكنى بأبي عمر، أبو عمرو بن الصلاح، نعم،
عمرو الثاني أظن،
لعله أبو عمرو الصلاح، والله قال إنه قرأ. نعم.
قال رحمه الله: قال الشيخ أبو عمرو: وينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي.
نعم، أن يخرج هذا.
وينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره، أن ما يخرجه أصحابنا هل يجوز نسبته إلى الشافعي؟ والأصح أنه لا ينسب إليه.
هذا هو الظاهر، المخرج على نص الإمام ليس كنص الإمام، لأن الإمام نفسه ربما يعارض بتخريجه على ما قال، فلهذا الذي يظهر أن المستفتي فيما كان مخرجا على أصول الإمام مقلد للمفتي. نعم.
قال رحمه طيب الله: ثم تارة
ولا تخف عند الفصل. نعم، لا تخف عند الفصل، ماشي. نعم.
قال رحمه الله: ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه، وتارة لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه، فإن نص إمامه على شيء ونص في
مسألة بموجبه ولا بموجبه؟
بموجبه،
يعني
ثمرته.
نعم، يعني الثمرة أو النتيجة، كلام الموجب يعني السبب. نعم.
قال رحمه الله: ونص في مسألة تشبهها على خلافه، فخرج من أحدهما إلى الآخر سمي قولا مخرجا، وشرط هذا التخريج ألا يجد بين نصيه فرقا، فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما، ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق. قلت: وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه.
طيب، قال على قول ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه، قال: ولهذا تجدون في كتب الخلاف يقول مثلا: وتخرج كل مسألة على أخرى بالنص في كذا، لأنه أحيانا يكون عن الإمام روايتان ثم يأتي أصحاب الإمام يخرجون كل واحدة على الأخرى، بمعنى أن يحملوا هذه على هذه وهذه على هذه مع الاختلاف، لكن لا بد من العودة إلى أصل المذهب. والتخريج القياس، يقولون هذه مخرجة على هذه، أي مخيسة عليها، أهل التخريج يمشون على هذا، نعم، يخرجون المسائل القياس، نعم، ويختلفون.
قال رحمه الله: ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج لمثل ذلك الاختلاف في إمكان الفرق.
نعم.
قلت: وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكروه.
نعم.
الحالة الثالثة: ألا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، لكنه فقيه النفس، حافظ مذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريرها، يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب، أو الارتياض في الاستنباط، أو معرفة الأصول ونحوها من أدواتهم، وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم، ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريج. وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه، ويقيسون غير المنقول عليه، غير مقتصرين على القياس الجلي. ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه. قال رحمه الله: الحالة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته، فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه.
فتواه به في به؟
نعم،
في النسخة وفتواه فيما نعم،
ما هي أفضل شنة وما
لا لا وبدون نقله وفتواه فيما يحكيه
نقله وفتواه فيما يحكيه من مستورات مذهبه من نصوص إمامه، وتفريغ المجتهدين في مذهبه
وتفريع
المجتهدين في مذهبه، وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه.
إن وجد
هو عندي مفتوح إن وجد
في نسخة بالضم، نعم،
بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما، جاز إلحاقه به والفتوى به. وكذا ما يعلم
المقصود بالفكر يعني هنا النظر، وإذا ما في شيء في الشريعة اسمه الفكر الإسلامي. الإسلام ليس أفكارا للرجال وزبالات الأفهام، وإنما هو أدلة من الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد.
ما يعلم
عندك والله هنا كل منصوب يعني أن يقوم بحفظه.
طيب لا بس ما.
وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه، ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور، إذ يبعد كما قال الإمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب، ولا هي في معنى المنصوص، ولا مندرجة تحت ضابط، وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه. قال أبو عمرو: وأن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه، ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب.
قال الشيخ محمد عثمان رحمه الله: هذه التفاصيل صعب تطبيقها في الوقت الحاضر، أكثر الناس الآن يجده يرى نفسه مجتهدا مستقلا أو مفتيا مستقلا، ولا يوجد ولا في الحالة الرابعة، ولكن يسدد ويقارب. ماذا يفعل ولي أمر المسلمين؟ يحاول أن يسدد ويقارب. نعم.
في تكمل
علم قال ماذا؟
قال رحمه الله، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن قال قائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألا يعتبر مجتهدا مستقلا؟ فالجواب: لا يظهر لي ذلك، لأن تصرفاته رحمه الله تدل على عدم ذلك، إذ هو دائما يقول قال أصحابنا، وتخرج على نصوص وتخرج على نصوص الإمام وما أشبه ذلك. فإن قيل بعض العلماء المتأخرين وصلت لهم أدلة وطرق خفيت على المتقدمين، فتجد أن الإمام المتقدم يضاعف حديثا لأنه لم يأته إلا الطرق الضعيفة، وربما وصل للمتأخر طرق أخرى صحيحة، فعلى هذا من يقلد طالب العلم؟ فالجواب: العلماء الأولون في تصحيحهم وتضعيفهم ليسوا ينظرون إلى مجرد السند كما يفعله بعض الناس الآن. بعض الناس الآن ما ينظر إلى متن الحديث وهل يخالف المعلومة من السنة أو من القرآن، فتجده يعتمد على ظاهر السند ثم يصحح، أو على ظاهر السند ثم يضعف، مع أن المتن لا بد أن يكون له اعتبار. ولهذا كان من شرط الصحيح أن لا يكون الحديث معللا ولا شاذا، وهذه المسألة تفوت بعض الناس. ربما يطلع المتأخر على شيء لم يطلع عليه المتقدم، هذا ممكن لا ينكر، لكن الغالب أن علوم المتقدمين أصح وأقرب إلى الصواب وأسد، وهذا هو الغالب.
نعم، وأعظم وأجل بكثير. أما عمل المتأخر فقط ينظر في الإسناد صحيحا كان أو ضعيفا، ولا يتكلم عن الشذوذ ولا العلة في هذه الأحاديث، يعني مثل الحديث في البخاري أن الله عز وجل ينشئ للنار خلقا آخر، هل هذا يناسب رحمة الله عز وجل ويناسب الشريعة؟ لا، مع أنه في الصحيح عند البخاري في الصحيح. كذلك نكاح النبي صلى الله عليه وسلم وهي حرام، يعني هي محرمة، نقله من ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنه شاذ مع أنه في صحيح البخاري، وهلم جرى. لذلك علوم المتقدمين كان ينظرون في السند والمتن، ربما جاء من بعدهم فنظر وأتاهم من رجال الإسناد، لا سيما هذا التقدم العجيب في يعني تكت زر تأتي بكل الكلام حول الراوي. أما المتقدمون كانوا يتعبون جدا في معرفة حال هذا الراوي، فليس معنى ذلك أن هؤلاء المتأخرين أعظم وأجل قدرا من المتقدمين، لا، المتقدمون كانوا ينظرون في السند وفي المتن، وقد يكون الإسناد صحيحا والمتن منكرا أو المتن شاذا وهكذا. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.